إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء وتكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، وأفضل كتب العلم ما كان يتناول كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاها كعبا كتب العقيدة وما يتعلق بها مما يجب على العبد. وصلنا إلى الفقرة رقم 50 حسب الترقيم في المذكرة التي معكم، فبعد أن بين الآيات القرآنية ثم أتبعها بالأحاديث النبوية ثم في بيان شأن الاعتقاد ثم أهمية الكتاب والسنة ثم منزلة الخلفاء ثم مقام الصحابة، وآخر ما أورد أثر عائشة فيما يتعلق بأنهم أمروا باتباع الصحابة فسبوهم، ثم الآن نبدأ في تتمة هذا الأمر، وأن سبب الانحراف ترك الاعتماد على فهم السلف، أن من أسباب البدع ترك الاعتماد على فهم السلف الصالح، لأن الإنسان يتكلم من رأسه، يتكلم من رأيه، يتكلم من نفسه، يتكلم من شهوته، يتكلم من رغبته، يتكلم من هواه. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
وابدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
هنا الورع، هنا الصدق، هنا إجلال الشرع. هنا الوقوف بعدم التقدم بين يدي الله ورسوله مع أنه أبو بكر أفضل رجل في الدنيا في مخلوقات الله بعد الأنبياء، رجل يعدل إيمانه نصف الأمة بهذا المقام وبهذه الهيبة، هذه القامة الشامخة على رأس أمة الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الكلمة. هذا درس عملي لجميع من بعده، درس صادق في أن يعرف الإنسان نفسه، وأن يعرف حجمه، وأن يعرف مقامه، وأن يعرف منزلته. إذا كان الصديق يقول هذا الكلام، فما كلام من بعده؟ هذا الكلام من أعظم ثمرات العلم والإيمان والصدق مع الله. هذا الكلام لا يصدر إلا من رجل عرف مقام الدين ومقام الشرع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا كلام من آمن بهذه الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهنا يحاكي ويطرح ويبين ويخبر بالنتيجة فيما لو قال فيما ليس له فيه علم، يعني أين أهرب من الله؟ أي سماء تضلني؟ أو أي أرض تقلني؟ فلا أرض تحمل ولا سماء تضل إذا أنا تجرأت وقلت في هذا القول. كيف أقول في كتاب الله، في القرآن، في كلام الله ما لا أعلم؟ واليوم تجد بعض الناس يأخذ المصحف ويقرأ ويفسر. قل نحن عرب وهذا القرآن عربي ولا يحتاج أرجع إلى قال رسول الله ولا إلى قال أبو بكر ولا إلى قال عمر ولا إلى قال الصحابة. نحن عرب والله يخاطبنا، ويقرأ الآية ويبدأ يلعب ويتخبط ويفسر الآيات برأيه وهواه دون أن يرجع إلى الآيات الأخرى التي فسرتها أو إلى أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بين فيها معاني هذه الآيات، أو إلى ما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم. فهو جريء على شرع الله، جريء على آيات الله. إن الوقوف بمثل هذا الموقف دليل الخشية، دليل العلم، لأن العلم يبعث في القلوب الخشية من الله. فهم أخشى عباد الله، أخشى عباد الله لله، وهم أهل العلم. إنما يخشى الله، هم هؤلاء أهل الخشية العلماء. وبقدر ما يكون الإنسان ضريعا في العلم، غزيرا في العلم، متمكنا في العلم، بقدر ما تجده في كثير من المواطن يقول لا أعلم ولا تعيب. ما الجريء الجاهل فتجده لا يتوقف ولا يعرف كلمة لا أعلم أو أجهل هذا أو لم يمر بي أو بحاجة إلى أن أرجع، لا يعرف هذه المفردات لأنها في قاموس المتكبرين غير موجودة، في قاموس المتعالين على الله غير موجودة، في قاموس أهل الرأي والجرأة على الله غير موجودة. أن يقول لا أعلم فهو جريء، أشد الجرأة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهي مقام عظيم ينبغي لكل مسلم أن يعرف نفسه في هذا المقام، وأن يتمثل هذه المقولة العظيمة التي هي قاعدة تربوية لطالب العلم. ينبغي أن تكون معه وهو في أول طلبه، وهو في توسط طلبه، وهو في نهاية طلبه، ولا غنى عن هذا الأثر وهذا التوجيه لعالم ولا مفتي ولا كبير ولا صغير في باب العلم إلا أن تكون بين عينيه هذه المقولة العظيمة، هذه المقولة التي تعتبر قاعدة ذهبية في التعامل مع القرآن، التعامل مع كلام الله. أن يعرف الإنسان نفسه فلا يقول فيه ما لا يعلم. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
وهذه تبين لنا ماذا يريد بمقالته ما لا أعلم. فالسنة هي العلم، فالعلم بالسنة علم بما أراد الله، لأن الله عز وجل قال عن القرآن: ما فرطنا فيه من شيء. وقال عن السنة: تبيان، فهي بيان القرآن. فهنا هذا المقام الأول على طالب العلم أن يعتني بالسنة، فالسنة حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهي تشمل الإسلام والقرآن والسنة. فالسنة هنا قال هي حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله، أي ليس بينه وبين الله صلة، والصلة بالله من خلال معرفة مراد الله في كلام الله في القرآن لا تكون إلا عن طريق معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انقطع حبله بالسنة قطع حبله الذي بينه وبين الله، ومن انقطع حبله مع الله فبأي حبل يتصل؟ والحبل هنا الطريق الموصل، والحبل تستخدمه العرب لهذا الغرض، وليس هو الحبل بالمعنى الحسي الملموس، ولكن معناه معروف أنه يربط الشيء بطرفيه، فهذا الحبل يربط الطرفين بعضها ببعض، يربط أوله ومنتهاه. فهكذا السنة مرتبطة بالقرآن، فمن قطع الحبل لم يتصل بابتداء الشيء من خلال طرفه الآخر، فهو كأنما قطع أطرافه وما يوصله إلى الحق الكتاب والسنة. فهكذا يستخدمون هذه المفردات للوصول لهذه المعاني. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
هذا المعنى لهذا الأثر هناك من قال مرسل ولا يثبت عن عمر، وهناك من قال ببعضها يتقوى، ولكن حقيقة أتى عن كثير في بيان خطورة الاعتماد على الرأي. ما المقصود بالرأي هنا؟ الرأي ما المقصود به هنا؟ هو اعتماد الإنسان على عقله دون الرجوع للنصوص الشرعية. الأولين لقلة انتشار السنة بدأ فيهم هذا. لا يخفاكم أن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الآفاق، في الشام، في مصر، في اليمن، في العراق، في خراسان، في الحجاز، في أطراف كثيرة انتشر الصحابة رضي الله عنهم. ومجموع ما يحفظه الصحابة هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه توزع. ففي بعض الأماكن يكثر الصحابة وفي بعضها يقل الصحابة، ولكثرة توافر الصحابة في الحجاز كان السنن منتشرة، وكذا في الشام، وفي العراق قليل، فلم يكن لهم تواجد إلا فترة علي بن أبي طالب، ثم استمر الأمر في وين؟ في الشام. فكان أكثر الأمر السنة في الحجاز، الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فترة طويلة. علي بن أبي طالب ذهب إلى العراق، وبموته استمر الأمر في الشام وتوافر الصحابة في الشام، فكان تواجدهم كثير وفي العراق قلة. ابن مسعود ومن معه كان في العراق،
وابن مسعود لا يعلم كل السنة، كما أن السنة كلها لا تجتمع في صحابي واحد، ولكن بمجموع مرويات الصحابة اجتمع لنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت بعض الأشياء يجتهد فيها، فأتى من بعده فاعتمدوا على بعض ما يرونه من النظر، فبدأ يكثر الرأي، ثم أصبحت المدارس الموجودة كأبو حنيفة وكالشافعي ومالك وأحمد، ونجدهم بين مكثر ومقل في السنة، لكن أكثرهم اعتمادا على الرأي كان الأحناف، لأن منشأهم كان وين؟ كان في العراق. وهكذا، وبدأ الصحابة بعد التابعين وبدأ من بعدهم في جمع السنة. إذا علمنا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولد في 100 الأولى ومات 150، لم يكن التدوين لجميع أطراف السنة قد بلغ ذروته، ولكن في عهد الإمام أحمد جمع كتابه السنة وقبله كذلك وبعده، فكان رجوعهم للنصوص أكثر من بعض المدارس الفقهية في الرجوع إلى النص، وهذا الذي ولد كثرة الرأي فيه. فإن كان هو بعذره رحمه الله وعدم وصول السنة له، ماذا على من بعدهم من أتباعهم أن يعلموا السنة ويذهبوا لها؟ واشتهر عنهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، واشتهر عنهم إذا قلت قولا خالف رسول الله فدعوا قولي وخذوا بقول، واشتهر عنهم كل يأخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر، واشتهر عنهم أشياء كثيرة تدل على عنايتهم بالسنة. ومعلوم الشافعي وهو في العراق ووصول الآثار والأحاديث عنده وله أقوال، ولما ذهب إلى مصر ووجد الآثار ووجد كثيرا من الأحاديث كان له فيها نظر وقول آخر، وأصبح ما في العراق له مذهب، ثم لما أتى مصر أصبح له قوله المعلوم المشهور ويقال فيه قال في الجديد قال في القديم. الإمام أحمد له أحيانا في المسألة قول وقولين، وفي رواية عنه وأتى عنه كذا وله فيها. كل ما يزداد الإنسان علم كل ما يعرف بالسنة أكثر ويقول فيها ويرجع إليها. أقول هذا عذرا لهم رحمهم الله، لا كما يطعن الشانئون في أئمة الدين وعلماء الإسلام وأئمة المذاهب الأربعة، لهم مقام محترم والخطأ لا يتبع أحد فيه، ولكن لا يجرئنا أن نطعن في ذواتهم. ولا يزال المجتهد بين أجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولكنه لا يتابع في خطأه، وهذه همسة أذن في الأتباع. إذا قال إمام المذهب أو عالم مبجل أو شيخ مقدم بقول وجدت السنة خلافه، مقامه مقامه والسنة تتبع هي المقدمة، وخطأه نقول غفر الله له، له عند الله عذر. أما نحن فلا نتبعه بخطأ علمنا أنه قد خالف فيه في أي مسألة من المسائل، وفي مسائل الاعتقاد أو لا، وخطأه يرد ولا يتبع فيه. وارجعوا إلى رسالة عظيمة جدا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية، له رسالة اعتذر فيها لكل العلماء وذكر فيها 10 أسباب، ارجعوا لها وهي بحث لكم، ارجعوا لها واذكروا 10 أسباب التي ذكرها، اكتبوها عندكم بحث. رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، راجعوها في المكتبات أو تجدونها في جهاز الانترنت، ابحثوا عنها وتجدونها. اذكر الأسباب، هكذا البحث، اذكر الأسباب العشرة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا سبب وقوعهم في ذلك. فالمعني بالسنة هنا أي لزوم الهدي. فعمر لما تكلم في أصحاب الرأي أعداء السنن، هؤلاء الذين علموا بالسنة بعد جهلها فتمسكوا بالرأي على السنة. إذا علم الإنسان، ولذلك ابن عباس في مسألة اجتهد فيها عمر وأبو بكر، وأبو بكر وعمر من هم؟ شيخي الصحابة وشيخي المسلمين، الرجلين المقدمين بعد مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لهم رأي فقهي فيما يتعلق بمسألة العمرة والحج والتمتع والإفراد، فكانوا يرون لقلة وصول الناس حتى لا يزهدوا في البيت أن يحج الحاج مفردا. فذكر ابن عباس المتعة، ولذلك بعض الجهال يظنون أن ابن عباس يرى المتعة متعة الرافضة، ما فهموا أن المتعة المعنية هنا هي التمتع بالعمرة إلى الحج، فقالوا هو يرد على فهم جهل وعجمة وهوى إرادهم هذا الذين اعترضوا على هذه المسألة. فقصة ابن عباس مع أبو بكر وعمر لما قال ما قال وانتشر في الناس، فأتى في زمنه بعد أن ماتوا رضي الله عنهم، فقالوا أبو بكر يقول بكذا وعمر يقول بكذا، فأورد لهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج ثم شبك بين أصابعه هكذا قال إلى أبد الأبد إلى أبد الأبد، وأنها هي أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا فقالوا هذا ما قاله أبو بكر وقال عمر، فغضب. هل تعلمون ماذا قال؟ قال: إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هذه قصة المقولة. يصل على الصوت المجفوف. هذا سبب مقولة سبب مقولة ابن عباس عندما قال: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هي كمسألة اجتهدوا في فهمهم، ولكن لما أخطأوا في اتباعهم فيما قد أخطأوا فيه وقد بين له السنة، فتعمدوا معاندة السنة واتباع الرأي، قال لهم هذه المقولة. إذن متى يذم الرأي؟ إذا قوبل بالسنة. وأما الرأي عندما لا يكون هناك سنة فهذا اجتهاد. واضح؟ عندما لا يكون هناك نص واضح جلي صحيح صريح يكون للإنسان فيه اجتهاد، وهذا باب اسمه باب الاجتهاد، وهو للعالم المتمكن الذي عنده آلة الاجتهاد. معنى آلة الاجتهاد أي المواد السامحة له من معرفة الكتاب ومعرفة السنة ومعرفة اللغة العربية وإحاطته بالصحيح والضعيف ومعرفته بالناسخ والممسوخ ومعرفته بالمطلق والمقيد ومعرفته، وهذا باب ومبحثه في وصف المجتهد. فهنا ذمهم لما قالوا قال أبو بكر قال عمر، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. متى يذم الرأي؟ إذا علمت السنة وتركت وذهب إلى الرأي، أو علمت الأدلة فتركت وذهب إلى الرأي. والرأي رأيان، رأي ممدوح مستند على الآثار والأدلة، ورأي مذموم مبتور مخالف الأدلة والسنة. نعم. أعيتهم السنن يعني أتعبتهم، أي هم جهلة بالرجوع إلى النصوص فاعتمدوا على آرائهم، وهذا ذم قبيح لهم. أعيتهم الأحاديث أن يعلموها، أن يحفظوها، أن يقرؤوها، أن يدرسوها، أن يتفهموا. فبعضهم تفلتت فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أي هم تركوا الطريق وتبعهم من ضل معهم، فضل كما ضلوا، فأصبح لهم أتباع في الضلالة. وهذا عنوان الانحراف، عندما يضل وتضل بضلالك آخرين، فزلة العالم يزل بها عالم. ولذلك كلمة العالم لها مقام، فلا بد للعالم أن يتقي الله فيما يخرج من لسانه أو فيما يكتب من بنانه، وكذلك كل من كان له سامعة ينبغي أن يراقب الله فيما يقول وما يكتب. فكل ما تقول وما تكتب سيأتي يوم حاسب عليه. فالقلم هو اللسان الثاني، القلم هو اللسان الثاني، فهو يكتب ما تقول.
وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره.
إذن هذا من المفاهيم التي ينبغي أن يرجع لها في بيان الحق. فكونه يقول القرآن كلام الله فلا ترجع إلى غيره، أي لا ترجع إلى كلام من هو دونه. فإذا قال الله فيكفيك، فلا تقول قال فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ هذا هو العلم. وهذه القصيدة مشهورة عن ابن القيم، وهذين البيتين نفيسة، احفظوها فهي مفيدة لطالب العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذين البيتين ممتازة جدا، طالب العلم إذا حفظها استطاع من خلالها أن يناقش الآخر المخالف في أصول ومصادر التلقي، أنها الثلاثة: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هم هل هناك فهم خبئ لنا لم يعلمه صحابة رسول الله الذين حفوا به وحفظ القرآن مشافهة من في رسول الله، وسمعوا أحاديث بآذانهم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل لنا فهم لم يفهمه الأوائل؟ ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. عليكم بالعتيق فقد كفيتم. ليس هناك فهم جديد للقرآن ولا للسنة، لأننا متعبدون بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين في عهده؟ صحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يأتيك شخص يقول الصحابة رجال وحنا رجال، هم سمعوا وحنا سمعنا، وإذا قالوا أنا ما يلزمني كلام الصحابي. مثل هذا لا يسمع له، لأنه لا يعلم ما يخرج من رأسه. كلام الصحابي لا يلزمك، إذن يلزمك كلام من؟ أرسطو ولا لينين ولا أفلاطون ولا من؟ إذا لا يلزمك كلام الصحابة الذين بيّنوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّنوا لك ماذا أراد الله من خلال القرآن، كلام الله عز وجل، فتأتي وتقول أنا لست ملزم؟ إذا ملزم من؟ تلزم من بعدك بقولك أنت؟ نسمع كلامك ونسمع كلام الصحابي، نأخذ بكلامك ونترك كلام الصحابي؟ مقارنة لا تستوي، لأن الطرفيها غير مستوي.
نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم.
هذا هو الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه. والله عز وجل أمرنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلم ننهى إلا عن شر، ولم نؤمر إلا بخير، ونجد النفوس قد أدبرت من الخير وأقبلت على الشر، فما أمرت به تلكأت وتكاسلت، وما نهينت عنه اندفعت إليه وتسابقت. يا لله العجب، وأشياء كثيرة تجد الاندفاع إليها وهي منهي عنها، وأشياء كثيرة تجد الإحجام عنها وهي مأمور بها. فهنا لابد من مغالبة النفوس والهوى وسوقها على الحق وأطرها عليه أطرا حتى تلزمه وتستقيمه وتألفه وتأنس إليه وتطرب به، حتى لو أنها كارهة، فالقابض على دينك القابض على الجمر. اصبروا. نعم.
وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
ما معنى هذا؟ يعني قد تنكر على شخص لا لأنه وقع في منكر، لا لأنك ستشفي غلك فيه في نفسك عليه حقد، فتظن أنك من خلال الرد أو الكلام تقوم بأمر تعبدي، وأنت في الحقيقة إنما تشفي غلك. فلا بد من مراعاة الله عز وجل في مقاصدك، حتى أحيانا الأسئلة، أسئلة السائلين لا للجواب إنما للتشفي، للإنزال، للإسقاط. أحيانا بعض الأعمال ليست لله، إنما لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه، بل حتى أحيانا البذل، الصدقة، العطاء، التبرع، لا بد كل حركاتك وسكناتك أن تجعل الله غايتك، وأن لا يكون لك فيها حظ. انتبه لنفسك من نفسك، فإن نفسك قد تؤدي بك إلى مآلات غير محمودة، ولا تبريها. وما أوري إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، جعل الله وإياكم ممن رحم. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق.
ولذلك غالب أهل الباطل تجدهم في نفوسهم شبهة، في شبهة حق، يظنون أنهم في حماها يسيرون، وهي ليست كذلك، بل هم بضدها يمشون. فكثير يقولون نحن على الحق، الحق واضح ببراهينه، فمن أراد الطريق السوي فليسلكه. ولذلك تجدهم بعضهم يقول كل الطرق تؤدي إلى مكة، اللي بطيارة واللي بسيارة واللي على رجيلة واللي من شمال واللي من جنوب، كل الطرق من أي مكان تستطيع توصل مكة، فكذلك أن تعبد إلى الله بأي طريقة. لا لا لا، مكة صح كل الطرق تودي لها، لكن الجنة طريق واحد. لا تلعب، لا تلعب بالكلام. مكة بحر، جو، سيارة، أقدامك من شمال من جنوب، المكان اللي بيوصل لها كل الطرق تؤدي لها نقطة معلومة. أما الجنة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الجنة واحد، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط، قال هذه سبل كل منها عليه داعي لجهنم، وهذا سبيل الله، هذا الطريق، طريق الموصل للجنة واحد، فهو طريق ليس اختياري بل هو إجباري، ولذلك هذا الخط أنت ملزم بأن تسير عليه، أنت ملزم وإن كرهت نفسك وإن خالف هواك، لأنك تبحث عنها مراد الله عز وجل لا عن هوى نفسك، أنت عبد والعبد يمشي في مرضات سيده، نحن في أمر الله ليس في أمور أنفسنا، فإذا أمرنا الله بأمر وكرهته نفوسنا فكل أمر قد أمره الله لنا خير لنا لا نعلم مآناته وإن كرهت النفوس، ولذلك حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فإذا وجدت عملا صالحا قد كرهته نفسك فإنما تسوقك إلى النار، وإذا رأيت عملا سيء انجذب إليه نفسك فإنما يقودك إلى النار، انتبه اعكسها، فإن رأيت أمرا قد كرهته نفسك مما أمر الله به فأقدم فإنما ثم الجنة، وإن رأيت في نفسك أمر نهى الله عنه وباعثها للعمل به فانصرف فإنها النار. ولذلك نحن أمرنا أن نجاهد نفوسنا، أن نجاهدها، ولذلك ائتم بها أشد العناية. والله إن اتبعنا أهواءنا وشهواتنا ونفوسنا منتهاها نار جهنم، منتهاها نار جهنم، اشبع العب الهو متعها عطها، ولكن الله الموعد. ولذلك المجاهدة هي أعظم الأمور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يكون الله معك إذا رأيت أنك قد وقعت في معصية، فاعلم أنك لست في حفظ الله، لأنه إذا حفظك كان كل شيء فيك محفوظ، سمعه الذي يسمع به، رؤيتك للأشياء، بصره، قدمه، يده، هكذا كان الله معه في كل شيء، وإذا وجدت يدك زلت أو عينك زاغت أو أذنك استرقت أو قدمك زلت فاعلم أنك لست في حفظ الله، انتبه، مؤشرات كثيرة معنا، نسأل الله يعيننا على أنفسنا، كلنا محل خطأ، ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله وهم الأنبياء والرسل، ولذلك هذه الحياة هذه الدنيا جهاد لا بد أن تجاهدها حتى تفلح. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق،
الهوى يصد عن الحق، لماذا؟ لأنه هوى يهوي بصاحبه في نار جهنم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولذلك إياك أن تقع في الهوى. واقف كده هنا، سيارتك وين واقفة؟ هنا. طيب، وحمزة اللي بعده.
وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه.
كان بعضهم يقول عن علي كرم الله وجهه، وليس ابن بطة فقط، غيرك الطبري وكغيرهم يعني يذكرون علي بهذه الميزة، ليس كما قال بعض المعلقين في شرحه، وإن كان هذا المعلق من بعض أهل السنة لكنه قد أخطأ في كلامه عندما قال، وهذا يدل على أن فيه نوع من التشيع، نوع من التشيع، لأنه ميزه بقوله كذا، هذا غلط، هذا هو كان شائع يقولون هذا عنه كرم الله وجهه، كما كان يقول عن عمر الفاروق وهكذا. الهوى عند من خالف السنة. لعلكم لاحظتم أنه بدأ بإيش؟ بدأ بذكر الخلفاء، بدأ ذكر الخلفاء، فذكر هنا عن علي هذه المقولة. ولذلك لا تعجبون من ثبات أصحاب المبادئ المنحرفة على مبادئهم، حتى يقال قتل وهو يردد مبدأه، قتل وهو ثابت على أموره. لماذا؟ انظروا لمقولة علي فتعلمون لماذا فعل هذا. الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت عنقه، فيثبت على باطله، يثبت على إيش؟ على باطله. وكثير رؤية فيهم ثبات عجيب. ومن أشد هؤلاء ما مر بي من خلال قراءتي في كتب التاريخ وبعض السنن والأذهار الخوارج، لدرجة أن الصحابي لما قتل الخارجي وضربه بالسيف فيقول ذق عذاب الله يا عدو الله، من القائل هنا؟ الصحابي للخارجي. هل تعلمون ماذا قال الخارجي؟ قال وهو بدمه ويرى دمه، قال فزت ورب الكعبة ستعلم أينا أولى بها صليا. الخارجي يقول للصحابي وهو في النزع، يقول ستعلم أينا أولى بها صليا. وهم معروفون بالحماس وشاعرهم كما النجدات يقول وأقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فصبرا في مجال الموت صبرا فماني للخلود بمستطاع. في الحماسة وفي الشجاعة بيات عجيبة. ولذلك اليوم ترونهم يمشي متمخترا وقد جعل الحزام الناسف ليمزق أشلاءه وجسده في من يقول الله أكبر ويصلي. يراهم هؤلاء الذين مجتمعين في المسجد يصلون أنهم على باطل، ويرى نفسه أنه على الحق، فهم يقولون الله أكبر ركعا وسجدا وهو يقول الله أكبر مستحلا لدمائهم. هم يكبرون تعظيما وتمجيدا وعبادة وهو يعظم هواه ويمجد هواه، لأنه يراهم كفار ليسوا من الإسلام في شيء، ويرى نفسه هو المسلم. فلذلك ليس هناك أشد انطباق في مقولة علي بن أبي طالب هذه إلا في الخوارج وأمثالهم. سيادتك.
نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
أي باتباع المتشابه، يضرب الآية هذه بمعنى الآية هذه ويستقصد الآية هذه. ومن أشد من فعل هذا قصة صبيغ المعروف الذي يأتي بالآيات والذاريات ذروة ثم يأتي بكذا وفي وقت عمر. نعم.
وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن.
وهذا يدلك على أن المؤلف إنما يريد الآثار بالترتيب قصدا، فأورد مقولة عمر وأثر صبيغ بعد ما ذكر علي، عاد إليها وقد انتهى في نقله عن من؟ عن عمر، فعاد إلى علي. وليس هنا المقصود في ترتيبه أنه قدم علي على عثمان ولم يذكر أثارا على عثمان هنا، لا، إنما ما تناوله بذكر ما أراد في التسلسل، فأتى بمقولة عمر بعد مقولة علي، بأنها أتى بعد بمقولة علي بعد مقولة عمر، فأورد هنا كلام عمر في من؟ في علي، أورد كلام عمر في صبيغ ليبين معنى مراد كلام علي في ضرب القرآن بعضه في بعض، يعني قصة صبيغ. نعم. ها؟ منه؟ اي نعم، في كلام ابن عباس، لكن أنا قصدي بعد إرادة كلام علي، لأنه ذكر في الترتيب أبو بكر عمر علي. ها؟ تفضل. وهما مني. نعم. صبيغ قصته معروفة، رأسا من رؤوس الخوارج، فتلاعب بالآيات فأدبه عمر وضربه بالدرة، وقصته صحيحة معلومة ونفاه إلى العراق. ولما قيل أنه حسن حاله أجرى به سنة معلومة، لأنه قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني، وأما الذي في رأسي فقد ذهب، لأنه كان ما ناقشه ولا ناظره، كان يناديه ويضربه بالدرة حتى يكون بين الحياة والموت. وقد جهز له عراجين، تعرفون العراجين؟ شفتوا النخل السعف والجريد اللي في الوسط هذا عرجون، وقيل له هو ما يحمل الرطب، هذا قطع من أوله وآخره العذق، هذا عرجون، وكان يضربه به ولا يقول له شيء، فقط يؤدبه ثم يذهب به إلى محبسه. فلما أتي به قال يا أمير المؤمنين إن شئت قتلي فاقتلني، أما أنا فقد ذهب الذي في رأسي، فنفاه إلى العراق وأمر به أن يهجر سنة. وهذه سنة عمر مع أهل إيش؟ البدع، أن يمتحن سنة كاملة، ينظر هل هو انضبط ولا عادلة أموره. ولما خرج الخوارج فأتوا إلى صبيغ في زمن أصحاب النهروان، فقالوا يا صبيغ إن الأمر قد تهيأ لنا، فهلم الصحبة، فقال لهم أدبني العبد الصالح.
نعم،
وهذا فيه هجر أهل البدع.
نعم.
وقال ابن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن هذا أمر للمؤمنين بتقوى الله. يا أيها، وهكذا كل نداء، نداءات القرآن الموجودة كلها إما أمر أو نهي، إما أمر لفعل شيء معين فيه خير لنا، أو أمر بالنهي عن إيش شيء معين، فهي أمرين، أمر بخير أو أمر بترك شر، أمر بفعل خير أو تحذير من شر. كل الآيات لو استعرضتها لوجدتها على هذا المساق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نكمل في الجمعة القادمة ومعكم بحث اختصار كتاب رفع الملام، وهو موجود في المكتبات، اشتروه.